نعم سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا شرح الأصول من علم الأصول بقلم للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
هذا المتن سنقرأ المتن
نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين، أما بعد.
معك المتن ولا الشرح؟
معي الشرح. المتن يرتكب. أصول الفقه
مقدمة.
المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: افتتح رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ولأن كل أمر ذي بال لا بد أن يبدأ فيه ببسم الله. وتقول مقدمة ومقدمة. مقدمة لأنها تقدمت غيرها مما في الكتاب والمصنف، ومقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها. قال رحمه الله تعالى، وهو العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يكنى بأبي عبد الله، وهو من علماء القصيم بالأراضي السعودية، تتلمذ على العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان من أبرز شيوخه، وتتلمذ على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وعلى العلامة محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم من العلماء، ولكنه تأثر عظيما بشيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويلقب في أراضي السعودية بابن تيمية الصغير، لأن أكثر اختياراته رحمه الله توافق اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعرف رحمه الله تعالى بجده ونشاطه في العلم في التعلم والتعليم، وبرز في التفسير والفقه خاصة، فإنه إمام في هذا الباب، تجده في المسائل الفقهية يفرع المسائل، وتجد ذلك جليا في كتابه الماتع الشرح الممتع الذي هو في 9 مجلدات في الطبعة المعتمدة على متن زاد المستقنع، هو متن صغير من أصغر متون الحنابلة، ومع ذلك شرحه رحمه الله في 9 مجلدات. شرفنا الله عز وجل بلقياه، خصوصا في العمرة في شهر رمضان، في شرحه للآيات التي يقرأها الإمام، وأيضا في مرض وفاته رحمه الله، ورؤية منه حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله عز وجل والقوة في الحق حتى في حال مرضه رحمه الله، والحرص على العبادة. قد زرته في مرض وفاته في بيت أخيه بالرياض، وكانت الزيارة من بعد العصر إلى قبيل المغرب، فأخذ ينظر قبل المغرب ببعض الدقائق، أخذ ينظر في يقول متى بقي كم، إلى أن قالوا بقي 10 دقائق، قال نذهب إلى المسجد. وكان المجلس عامرا من طلاب العلم من الكويت ودول الخليج ومصر وغيرها، فكان حريصا رحمه الله تعالى على العبادة، كان حريصا على العبادة والاجتهاد فيها رحمه الله تعالى. ومما يذكره هو عن نفسه مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه كان يطلب يوما على الشيخ عبد الرحمن السعدي، فمر طائر دخل المسجد فتتبعه ابن عثيمين ببصره فقال: يا محمد، اطلب علم ولا تطلب، أنت تطلب علم أم تطلب صيد أو طير؟ فينبهه يعني ألا يلتفت في الدرس وألا ينشغل عن الشرح. ومن أبرز ما يميز طريقته في التدريس أنه يجعل الطالب منتبها انتباها تاما في درسه، حتى أنك إذا كنت تأخذك سنة من النوم لا تستطيع أن تحضر، أنك قد تحرج في الدرس، يعني تفاجئ أصبعه يشار إليك: قم، ماذا قلنا الآن؟ ومرة سأل طالب يمازحه فقال، فسأله في مسألة فقال: قلنا هكذا؟ قال: إن شاء الله. قال: هل تلبس شماغ؟ يعني عندنا يسميه الشال. قال: نعم ألبس شماغ. قال: لما قلت في الأول إن شاء الله ولما قلت في الأخير نعم ألبس جازما؟ دليل أنك لست منتبها. وكان يخرج مع طلابه وربما يمازحهم رحمه الله تعالى، وعرف بالتواضع رحمة الله عليه والتزام السنة والدعوة إليها، وكان حريصا على حسن المعاملة مع الأمراء، فكان يزور الأمير عبد الله بن عبد العزيز كلما جاء الرياض فيما نعلم عنه رحمه الله تعالى، وكان حريصا على السنة. ومرة كان عنده محاضرة من بعد المغرب العشاء فقال الإمام في مسجد الرشح في حي الربوة في مخرج 15، فقال فتقدم الإمام قال: استو تراصوا استقيموا واعتدلوا. قال: لا يوجد استقيموا في السنة، قل استووا اعتدلوا تراصوا. فقال الإمام: استووا تراصوا اعتدلوا. ثم جاء في العشاء وأقيم صلاة العشاء فنسي الإمام وقال: استووا استقيموا تراصوا. قال: الله يهديك، ما قلت لك لا يوجد استقيموا؟ فكان شديد التحري بالسنة رحمه الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورؤية في جنازته العدد الكبير جدا في الذين يشيعون جنازته رحمه الله تعالى، وأيضا رؤية رأيت وزرته في المستشفى وكان عنده سرطان رحمه الله تعالى، وكان الإخوة الواقفون على الباب ينظمون الناس من كثرتهم من عند باب المستشفى إلى المصعد إلى باب غرفته، يقولون: لا تزيد عن 3 دقائق أو 5 دقائق، أخرج سلم عن الشيخ وأخرج، من كثرة زواره رحمه الله. فكما قال الإمام أحمد رحمه الله: بين وبيننا وبينهم أيام الجنائز، يعني أهل البدعة. فقلت: يا شيخ محمد أبشر، الحمد لله نفع الله بك الأمة، وإن شاء الله ربك يشفيك سبحانه وتعالى. قال: أنا بخير والحمد لله. هو يتألم ألما شديدا حتى قيل أن وزنه صار أقل من 50 كيلو جرام، يعني وزن صفر، أقل من 50 كيلو جرام رحمه الله تعالى، ولا يظهر ذلك ولا يظهر شكوى، وهذا يستفاد من العلماء. وأما عن علمه فهو بحر رحمه الله تعالى، لا سيما في التفسير والفقه. ولما توفي رحمه الله تعالى وكان له درس في الصباح يفسر فيه القرآن العظيم، فلما توفي وأمسك الدرس مكانه في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية العلامة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فأنشد بيتا من الشعر مفاده أنه قد ذهب البحر وجاءتكم جدول أو قناة يعني صغيرة من المياه، يعني يقصد ابن عثيمين، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. وهكذا العلماء بعضهم مع بعض يقدر بعضهم بعضا. وأيضا لما مات ابن باز رحمه الله وكان يشرح المنتقى من أخبار المصطفى في صباح يوم الجمعة في التسجيل، وأمسك مكانه المفتي الحالي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا هو الخير، هذا هو الخير الذي ورثه المعلم لتلامذته، يموت الشيخ والعلم لا ينقطع، هناك تلاميذ يحيون هذا العلم، يموت دون أن ينهي الكتاب ويأتي تلامذته فينهون الكتاب من بعده. وتتلمذ على الشيخ ابن باز وكان يقدره جدا، وكان سماح الشيخ ابن باز يقدره ويجله، وربما سأله إذا سأل الشيخ ابن باز سائل ولا يمكن يجيب ابن عثيمين في وجود الشيخ ابن باز فقل: ماذا تقول يا شيخ محمد؟ ومرة من أدبه مع الشيخ ابن باز رحمه الله أنه سأله بعض الناس أنهم يخرجون من باب الحرم لكي يدخلوا بابا آخر وهم معتكفون، فهل يعد هذا خروجا وقطعا للاعتكاف؟ فقال وانظر إلى الأدب، فقال يا سماحة الشيخ، يسألنا بعض الناس أنهم يخرجون من المسجد لكي يدخلوا بابا آخر، فهل هذا يقطع الاعتكاف؟ فنجيبهم بأن هذا لا يقطع الاعتكاف، لأنكم ما خرجتم لتخرجوا، وإنما خرجتم لتدخلوا. فسكت الشيخ بن باز رحمه الله وأقره على ذلك. فكان رحمه الله تعالى مشهورا بالعلم، وإن كان رحمه الله له بعض المسائل انفرد بها، كمسألة القصر في للمسافر وتقسيم المسافر الناس إلى قسمين، مسافر ومقيم فقط، وأن الإنسان متى ما أقام في بلد ولو أقام 10 سنين وهو ينوي الإقامة فإنه يقصر الصلاة. وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا لجماهير أهل العلم. ومات ابن تيمية رحمه الله على هذه الفتوى، تابعا في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن مع ذلك هو عالم فحل وإمام رحمه الله تعالى، ولكن ليس معصوما رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده. الحمد وصف، نحمده فعل، ونستعينه طلب العون، ونستغفره. ماذا أنت قرأتها؟ ليست موجودة عندك ولا نسيتها أنت؟ ونستغفره موجودة. نعم. ونستغفره، المغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يستر به المقاتل رأسه. ونستغفره يعني نطلب الستر منه. استغفر، استعين، الألف والسين والتاء كلها للطلب. ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ هو الاعتصام بالله. وشرور النفس إما إبعاد عن الطاعة أو أمر بالمعصية. وانتبه، كلها بصيغة الجمع من الإفراد. نحمده، نستعينه، نستغفره، نتوب إليه، نعوذ بالله، كل هذه بصيغة الجمع. ومن سيئات أعمالنا، لأن الذنوب لها آثار على القلب واللسان والجوارح. من يهده الله فلا مضل له، هذا فيه الاعتماد على الله عز وجل في طلب الهداية. ومن يضلل فلا هادي له، وأيضا في البعد عن الضلال. وأشهد، وجاء هنا بصيغة الجمع من الإفراد، الإفراد، وهذا مناسب جدا للشهادة. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، كما في حديث جابر عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أنه كان كلما لقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله، إلى أن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وحده تأكيد للوحدانية في قوله إلا الله. لا شريك له تأكيد للنفي، وهي تساوي لا إله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بالعبودية والرسالة في حقه صلى الله عليه وسلم دفعا للإفراط والتفريط، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. العبودية دفعا للإفراط والتفريط، الإفراط، ورسوله دفعا للتفريط. والإفراط في حقه عليه السلام يكون برفعه إلى درجة الربوبية أو الألوهية، والتفريط في حق الرسول عليه السلام يكون بترك متابعته صلى الله عليه وسلم. فأتى بهاتين الصفتين، العبودية والرسالة، وهذه أعلى مرتبة يصل إليها العبد، ولذا نادى الله عز وجل بها عبده في أعلى المقامات، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمقصود بالعبودية هنا عبودية القهر والسلطان، أم عبودية الامتثال والانقياد؟ الامتثال والانقياد، لأن العبودية عند أهل السنة على قسمين: عبودية عامة، وهذه تشمل المؤمن والكافر، ومعناها القهر والسلطان للرب جل وعلا على عباده مؤمنهم وكافرهم، وهي المذكورة في قوله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وعبودية الامتثال والانقياد، وهي المذكورة في قوله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات، وقوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وغيرها من الآيات. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. سبق الكلام على معنى الصلاة من الله عز وجل، وأن فيها قولان: الصلاة بمعنى الرحمة، والصلاة بمعنى ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، والراجح الثاني، لأن الله عز وجل قرن بين الرحمة والصلاة، والإقران بينهما يدل على المغايرة. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما بمعنى ذكره في الملأ الأعلى فهذا قول أبي العالي الرياحي كما ذكره البخاري رحمه الله عنه في صحيحه. وعلى آله وأصحابه، وعلى آله، إذا عطف الأصحاب على الآل فإن المراد بالآل هنا من؟ قيل المراد بالآل آل بيته الذين تحرم عليهم الصدق، وقيل المراد بالآل يعني الأتباع على الدين. إذا لماذا ذكر الصحابة بعدهم؟ أليس هم أتباع على الدين؟ يقال هذا ليس، وإنما هو من عطف الخاص على العام، وهؤلاء أولى الأتباع، وهم الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تقللت حياته ردة، وهذا أفضل من قول بعض العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللقيا يدخل فيها العميان من الصحابة. أما قول من رأى النبي لا يدخل فيها من كان أعمى من الصحابة رضي الله عنه. ومن تبعهم بإحسان، التابعون هم من رأوا الصحابة أو من لقوا الصحابة ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد.
أما بعد كلمة للفصل تأتي بين المقدمة التي يذكرها المؤلف والمصنف أو الواعظ والخطيب، وبين ما يريد أن يتكلم فيه. وتنازع العلماء في أول من قالها على سبعة أقوال أو ثمانية، أرجحها قولان: الشاعر المعروف قس بن ساعدة، والقول الثاني أن أول من قالها هو نبي الله داود. وقيل إن فصل الخطاب المذكور إنها فصل الخطاب المذكور في قوله سبحانه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن حسن الكلام أن يتكلم الإنسان بمقدمة مناسبة لما يريد الكلام فيه، ليس فيها إطالة وليس فيها اختزال للكلام، وإنما مناسبة لطول الكلام الذي يتكلم فيه. ثم يقول: أما بعد، ليفصل بين المقدمة وما أراد الحديث فيه. وهذه أما بعد جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم في صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها.
فهذه، لا، واحدة واحدة.
نعم.
شيئا فشيئا. شوية شوية. فهذه رسالة مختصرة. الكلام المختصر هو الذي يقل لفظه ويتم معناه أو يكثر معناه. ونبينا عليه السلام أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم كلاما قليلا وله معان كثيرة، وهذا يدل على الفصاحة والبلاغة، أنك توصل ما تريد بأقل لفظ. لماذا تتعب نفسك وتتعب لسانك تتكلم كثير بلا فائدة؟ لا، لذلك الإطناب في الكلام يدل على فصاحة المتكلم أم عدم فصاحته؟ ها؟ يدل على عدم الفصاحة، والاختصار مع إصابة المعنى في أقل اختصار يدل على الفصاحة في الكلام. فهذه رسالة مختصرة. إذن هذا الكتاب المقصود منه الإطالة أم أنه للمبتدئين؟ للمبتدئين في أصول الفقه. إذن الرسالة في أصول الفقه، وسيأتي تعريف أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية.
ضع خط هنا ستحتاجه قريبا في الكتاب. يبقى إذن المؤلف وضع هذه الرسالة لما طلب منه العلماء، لما طلب منه في بلده، وهذا ما أجمله وما أطيبه وما أحسنه، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لذلك، أن يطلب من العلماء التأليف للطلاب. يا سلام، أما يطلب من العلماء أن يألف للطلاب في المدارس بدل من قال أحمد لأخيه جرجس، والوحدة الوطنية والوحدة الوثنية والشركية والضلالات والعياذ بالله. فطلب من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يؤلف رسالة مختصرة للصف الثالث الثانوي في المعاهد العلمية، فجاء تأليف هذه الرسالة. ولذلك سيقع الشيخ محمد رحمه الله في مسألة مرجوحة في هذه الرسالة، وسيبين أن من ضمن أعذاره أنه كتبها على وفق ما طلب منه، وهي مسألة المجاز. سيبين هو أن من ضمن أعذاره هذا. والعذر الثاني والأهم، وهذا يدل على تواضع الرجل جدا، قال: لم أكن أعلم، يعني كنت أجهل هذه المسألة، مسألة المجاز في اللغة والنصوص الشرعية. هل هناك مشكلة أن يقول الإنسان أنا أخطأت لأني كنت جاهلا؟ هل يوجد مشكلة؟ هل هذا يحط من قدر ابن عثيمين؟ لا والله، الذي يأبى بعض الشباب اليوم الذي لا يساوي شيئا في العلم بالنسبة لابن عثيمين أن يقول أخطأت ويخطئ، وتجده يخطئ مرة واثنين وثلاثة، ثم يحمله الإصرار على الخطأ على الكذب والمخادعة والتلاعب بالألفاظ والفتن، وكان حريا به أن يقول من الأول أخطأت، ويريح نفسه ويريح الناس معه. وأحدهم حينما أردتهم من خطأ في مسألة الإيمان ألف 609 صفحات لم يتكلم فيها على خطأه إلا في قدر 40 صفحة، وقد وضع مئات إن لم يكن آلاف ولست مبالغا من علامات الاستفهام والتعجب، وقد عرف عنه هذا، وهو علي حسن الحلبي عبد الحميد، الذي صار مع الأسف بعض الناس يحاول التقريب بينه وبين مشايخ السنة مع الأسف، وهذا أمر خطير وخطب جل والعياذ بالله، أن هذا الرجل معروف بسرقاته العلمية ومعروف بتلاعبه وتلونه عما كان عليه أيام الألباني رحمه الله. فينتبه لهذا. أخطأت يا أخي، يقول أخطأت، هو أنت معصوم، أنت معصوم عشان كل شيء تظن بنفسك أنك على الصواب، ما المشكلة أن تقول أخطأت؟ ليس هناك مشكلة أبدا. حينما قال ابن عثيمين في هذه المسألة أخطأت ولكن أعذر نفسي بسببين، وحينما قال ذكر هذا السبب أنه طلب منه تأليفها لطلاب المعهد العلمي، قال: وهذا عذر منكسر الرجل، يعني عذر ضعيف لا قيمة له. وحينما يكتب ابن عثيمين في مسألة أخرى في شرحه على السفرانية رحمه الله في مسألة كتابة القرآن في اللوح المحفوظ، وكان رحمه الله يرى أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم عاد في شرح الأربعين النووية وقال: كنت قد ذكرت هذا في شرح السفارينية، وهذا خطأ مني، والصواب أنه كتب في اللوح المحفوظ كسائر ما قدره الله عز وجل. هل هذا يحط عند ابن عثيمين ولا يرفعه أعلى؟ يرفعه أعلى، يدل على علمه وورعه. وحينما تكلم في مسألة المعية، معية الذات، وأضاف لفظة عن كلام شيخ الإسلام في الواسطية، ففهم منها كلاما خطيرا. وراجعه العلامة حمود بن عبد الله التوجري، ثم راجع الشيخ ابن عثيمين بأسلوب مهذب مؤدب جدا. ما المشكلة؟ ما المشكلة يا أخي أنك تخطئ وتقول أخطأت، وما تلعبش، ما تلفش وتطوف، قل أخطأت، ولابد أن تفهم أنك لابد أن تخطئ مهما كنت، مهما كانت أقدامك راسخة في العلم، ومهما كنت متينا في العلم. ها هو، ها هم علماؤنا يعلمون إذا أخطأنا أن نقول أخطأنا، أن نقول أخطأنا. وحينما يعتقد هو رحمه الله مسألة القصر في السفر لمن أقام ولو 10 سنين، يموت على ذلك، لأنه يعتقد أن هذا هو الصواب والحق، خلص له عذره رحمه الله تعالى. فالصدق الصدق أيها الإخوة، الصدق الصدق يرفع الله به العباد، والصدق منجاة، والكذب ليس نجاة، إنما النجاة في الصدق. كعب بن مالك كان قال: وقد أوتيت جدلا، يعني يحسن الكلام، فهم أن يقول ما قاله من تخلف أنه كان معذورا، ولم يكن رضي الله عنه معذورا من شدة ما وقع له في المقاطعة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الهجر، هجر كعب ومن معه، مرة بن ربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا. ولكن أبى، أبى إلا أن يقول الصدق. فلما صدق أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، بعدما ذكر قصتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني حال إصابتكم وحال خطئكم، حال طاعتكم وحال معصيتكم، لأنه بالصدق تنقلب المحنة إلى منحة، والبلية إلى عطية. والمنافقون كذبوا فنجوا في الدنيا، ولكن في الآخرة العذاب الأليم والعياذ بالله. فيا أيها الإخوة، لابد أن نتربى على ذلك، على التواضع، التواضع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. لابد أن يكسب الإنسان العلم خشية لله عز وجل وخوفا منه عز وجل، والخشية خوف مشوب به بالعلم لله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
نعم.
أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفردية،
باعتبار كلمة أصول.
الأول باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره.
إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره.
ومن ذلك:
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الدين هو التوحيد، وعليه يتفرع باقي الأعمال. كلمة لا إله إلا الله أصل الدين وأساس الملة كما ذكر العلماء. نعم.
فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار، وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
نعم نعم أكمل.
فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن
المراد بقولنا معرفة. يبقى إذن هذا تعريف الأصول، والفقه لغة الفهم، وحل العقدة من لسان يفقه قولي، واصطلاحا يعني الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية. وقوله العملية يخرج الأحكام الاعتقادية بأدلتها التفصيلية. يبقى الأحكام لابد أن تكون مبنية على الأدلة وليست على آراء الرجال. نعم.
قال رحمه الله.
وقد جاء في فضيلة الفقه وتعلم الفقه حديث معاوية عند البخاري في صحيحه أنه سمع النبي عليه السلام على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة له: وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ذكر أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله وغفر له أنه لو أن هناك اجتماع من الناس في قرية أو مدينة ولا يوجد بينهم فقيه، أنه يتعين عليهم أن يجمعوا مالا ليرحل هذا الشخص لكي يطلب العلم ويفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد للناس من شخص يفتيهم ممن تعلم العلم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن
العلم والظن، لذا يوصف الله تعالى بأنه عالم أم عارف؟ عالم، لأن العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم ليس فيه شك ولا ريب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فاعرف، لأن المعرفة قد يكون فيها ظن، قد يكون فيها ظن، وقد يكون فيها يقين. أما العلم فليس فيه إلا اليقين، ولذلك قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن قيل إن النبي عليه السلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما في مسند أحمد وهو حسن، فالمراد لازم ذلك وهو العناية بك، لأنه سبحانه يعرفك سواء في الشدة أم في الرخاء، أو سواء عرفته أو لم تعرفه. يبقى إذن وعند الأشاعرة أول واجب هو المعرفة، وقال الشك، وهذا باطل، لأن المعرفة ليس فيها يقين جازم بخلاف العلم. والحق إن أول واجب عند أهل السنة هو التوحيد، ولذلك الأشاعرة يفسرون لا إله إلا الله بماذا؟ يعني لا رب ولا مالك إلا الله، بخلاف أهل الحق، بخلاف أهل الحق فإنهم يقولون لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وعند الأشاعرة لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا مالك إلا الله، وهذا باطل جدا. وأول واجب عندهم هو معرفة الله، وهذا غلط، لأن المعرفة لا تفيد اليقين، فقد تفيد الظن. نعم.
قال رحمه الله:
وأما قول الحكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فهل هذا ينافي قولنا هنا أن أول واجب هو التوحيد وليس المعرفة كما يقول الأشاعرة؟ لا ينافي، لأنه لو قال أول واجب المعرفة لكان هذا موافقا لقول الأشاعرة. وكذلك قول السفارين أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد كما في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية المعروفة بالسفارني لمحمد بن أحمد السفارين رحمه الله. فقولهم معرفة الإله بالتسديد وقول الحكم معرفة الرحمن بالتوحيد فهذا يدل على أنهم يقصدون اليقين، لأن التوحيد ليس فيه ظن ولا غلب الظن وإنما فيه اليقين فقط. لأن بعضهم ولما قال إن أول واجب هو المعرفة موافقا في ذلك قول الأشاعرة، فلما انتقل استدل بقول الحكم وقول السفاريني، وهذا لضلال فهمه لكلام العلماء لأنه لم يتربى على أيدي العلماء وإنما تصدر قبل التأهل وقاد آلافا إن لم يكن ملايين من الشباب على جهل، فصار رئيسا لحزب وإن كان يظهر الآن في ملبس نائب رئيس الحزب، وإنما هو في الحقيقة المخطط والرأس المدبر في الجامعات وغيرها لهذا الحزب الفاشل الفاسد، حتى وإن أخذ اسما لامعا سمي بحزب النور أو غيره لكنه فاشل. نعم.
قال رحمه الله: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
إذن الأحكام الفقهية خلاف المسائل العقدية، فالمسائل العقدية لا بد فيها من اليقين الجازم، لا تشك في عقيدتك أبدا. أما المسائل الفقهية لك أن تناقش أخاك المسلم ولك أن ترجع عن قولك إلى قوله، وله هو أن يرجع عن قوله إلى قوله، كما كان يحدث بين سفيان بن سعيد الثوري والإمام الشافعي، يناقش أحدهم أخاه فيرجع هذا عن قوله إلى قول هذا وهذا عن قوله إلى قوله، ويقوم متواخيين متحابين لا إشكال، لأن المسائل الفقهية مبناها على فهم الدليل، وفهوم الناس قد تتفاوت ومدارك الناس وأفهامهم متباينة أم متحدة؟ متباينة. ليلة القدر فيها نحو من 40 قول أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فهذا يدل على أن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة، ولذلك لا يصح جمع الناس على كتاب فقهي وترك باقي كتب العلماء الفقهية. ولما حاول المنصور في عهد الإمام مالك رحمه الله أن يجمع الناس على ما في موطأ مالك وافقه مالك أم خالفه، رفض ذلك مالك وقال: يا إمام إن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة، مع أن مالك لما ألف موطأه كان يعتقد أنه صواب ولا لا صواب، وإلا ما أخرجه للناس، ولكن من فقه رحمه الله أنه أبى أن يجمع الناس على موطئه لأنه يعلم أنه بشر يصيب ويخطئ. ولذلك حينما نرى للشافعي رحمه الله مذهبا في العراق يسمى القديم ومذهبا في مصر يسمى الجديد، وهذا احتج به بعض أهل الضلال ولبسوا على الدهماء وعوام الناس بأن مسائل العقيدة فيها اختلاف. الشافعي يا أخي كان ليه مذهب في العراق المذهب القديم، وليه مذهب لما جه هنا مصر، ما تغيرش الشافعي؟ ما تلونش الشافعي؟ لا ما تغيرش الشافعي. الشافعي في العراق هو الشافعي في مصر، عقيدة الشافعي في العراق هي عقيدته في مصر، وإنما المذهب القديم في العراق والمذهب الذي في مصر هذا في المسائل الاجتهادية والفقهية. ونقول لهم ذلك: امكثوا ما شئتم من الزمن ولو عمرتم عمر نوح، ايتوا بمسألة واحدة عقدية في أصول السنة. الشافعي كان على قول فيها في العراق، ثم لما جاء إلى مصر خالف ذلك وصار على قول الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة، وحاشاه رحمه الله. إنما هذا في المسائل الاجتهادية، ولذلك نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع كما في شرح صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرة منكم منكرا على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. ما معنى لا إنكار؟ يعني ليس فيه حسبة. إنكار يعني تبغض بالقلب أو تضرب باليد أو تنكر باللسان، وإن أو هل هذا ينفي الحوار العلمي حينما ينقل النووي الإجماع على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية؟ هل هذا ينفي النقاش والحوار الهادئ؟ لا ينفي، لا ينافي. نعم، ولذلك لا نعم انتهى الوقت لسه من حاجة. ولذلك لا تتشدد في المسائل الفقهية، لا تتشدد. وعدم التشدد يدل على الفقه أم يدل على الجهل؟ يدل على العلم. كل إنسان لا يتشدد ويرى للناس رؤية في أقوالهم طالما أن مبناها على الدليل ولم يخالف الدليل، يدل على علمه وسعة فهمه للفقه الإسلام. نعم انتهى الوقت. طيب نقف إن شاء الله. اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. هذا في المسائل الاجتهاد. نعم، لأن المسائل العقدية ليس فيها اجتهاد، مسائل النصوص. نعم، سابق أن جميع الزكوات ليس فيها وقص إلا السائمة، وقلت مرة أخرى أن كل الزكوات فيها وقص إلا السائمة، فالصواب الأول أن كل الزكوات ليس فيها وقص إلا السائمة ففيها الوقص. نعم.